بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان فيما أفاده الشيخ الأنصاري من أنه نتمسك بإطلاق دليل الحجية لترتيب الأعم من الآثار الطريقية والموضوعية بالنسبة للأمارة، مؤدى الأمارة المنزل منزلة الواقع المقطوع به أو منزل منزلة القطع على ما تقدم. وقلنا بأن صاحب الكفاية قدس سره في حاشيته على الكفاية لم يرتضي هذا الطرح، وذلك لأنه يلزم من هذا التنزيل هو الاجتماع اللحظين الآلي والاستقلال اللحظين المتنافيين على ملحوظ واحد اللي هو القطع من لاحظ واحد في الآن الواحد، وهذا مما لا يرجع به. لكن أجاب عنه في كفايته، يعني أجاب عما أفاده في حاشيته على الرسائل بما ذكره في الكفاية من أنه لا بأس حينئذ في المقام، وذلك لأن هذين التنزيلين حينئذ طوليان وليسا عرضيين في البحث. هذان التنزيلان طوليان وليسا عرضيين في البحث، وإذا كانت طوليان حينئذ ما اجتمع عندنا اللحاظ الآلي والاستقلال، بل في مرحلة الدلالة المطابقية ما في عندنا إلا اللحاظ الآلي بالنسبة للقطع. في مرحلة الدلالة الالتزامية صح أن اللحاظ الاستقلالي، ولكن لم يستمع في آن واحد الدلالة اللحاظ الآلي والاستقلالي على القطع، وإنما في مرحلتين وفي آنين حينئذ في البحث. يعني ولو التفاوت في الرتبة هلأ بالزمان ما في عندنا تفاوت بين الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية، قد يحصل عندنا تفاوت بس بحسب الرتبة قطعا وجزما في تفاوت، وهذا المقدار حينئذ يكفي لنفي التنافي بين الآلية والاستقلالية في اللحاظ إذا اجتمعا على ملحوظ واحد في البحث. لكن أجاب عن ذلك بالكفاية بما يرجع إما أن لازم ذلك إشكال الدور والذي قد يقرب تارة على مستوى الدلالة، لأن الدلالة المطابقية حتى يشملها دليل الحجية فرع ويترتب الأثر الموضوعي فرع تلك الدلالة الالتزامية، وإلا يلزم اللغوي. والدلالة الالتزامية من الواضح أنها متفرعة انعقادا وتكوينا عن الدلالة المطابقية، فيلزم الدور على مستوى الدلالة، وهذا نقضنا عليه حينئذ أو أوردنا عليه نقضا وحلا أنه هيدي بالدلالتين العرضيتين يأتي الإشكال والحل حينئذ ما تقدم، وهكذا بالنسبة للمدلول بما لا مزيد عليه. أو أن يكون الجواب الآخر بهذه المقدمة، وهي أنه يعني مرة بيكون في عنا تنزيلين طوليان في البين، ومرة لا بيكون عنا التنزيلان عرضيان. واضح بالتنزيل في التنزيلين الطوليين الإشكال سوف يكون اللي هو إما إشكال الخلف أو إشكال حينئذ اللغوية وعدم الغرضية من هذا التنزيل. واضح، فلا بد وأن يكونا دائما التنزيلان عرضيين في البحث، ولا يعقل أن يكون التنزيلان طوليان إذا ما الأثر ترتب على المجموع المركب من الجزئين ولم يترتب على أحد الجزئين، فإن ترتيب الأثر على أحد الجزئين الذي نزل منزلة الواقع عن تنزيل المؤدى منزلة الواقع يلزم منه حينئذ خلف الفرض، وإما لا بدنا نحقق التنزيلين في البين فيلزم حينئذ مشكلة اللغوية إذا اقتصرنا على التنزيل الأول لأنه جزء الموضوع وليس تمام الموضوع كما تقدم معنا. هذا الكلام وقع مورد النقد والإشكال بالنسبة للمحقق العراقي رحمة الله عليه، وحاصل الإشكال لكل احكي له هلأ كنا بس عم نربط اللي نحن فيه باللي مضى معنا بالدروس السابقة. الكلام الآن وهو أن المحقق العراقي يقول لا نكتفي بالتنزيلين الطوليين ولا نشترط أن يكون التنزيلان عرضيين فيه. إذا كانوا عرضيان لا بأس، بس نحن لا نشترط عرضية التنزيلين، وأما دعوى لزوم الخلف لو بدنا نرتب الأثر على مجرد التنزيل الأول، لأنه يلزم أن يكون تمام الموضوع، الأثر يترتب على جزء الموضوع، مع أنه حينئذ ليس هو تمام الموضوع إنما هو جزء الموضوع، أو لا بمجرد هذا التنزيل يلا لحتى يتحقق التنزيل الثاني ويلتئم الموضوع المركب من الجزئين لحتى يترتب الأثر في البيت، فيلزم اللغوية. يقول المحقق العراقي لا يلزم هنا اللغوية ولا يلزم خلف الغرض. ليه؟ يقول المحقق العراقي استعانا بنكتة مضت معكم بالاستصحاب التعليقي، هنا أيضا تأتي هذه النكتة. عندنا الأحكام حينئذ على نحوين، في عندنا أحكام تنجيزية وفي عندنا أحكام تعليقية في الحكم. الأحكام التنجيزية هي عبارة عن تلك الأحكام التي تكون ناجزة بفعلية موضوعها في الحكم، وفي عندنا بالمقابل أحكام حينئذ تعليقية معلقة على تحقق حينئذ موضوعها. هلا إما تحقق موضوعها بتمام أجزائه، قد يكون موضوع بسيط بس مش متحقق الموضوع حينئذ في الحكم، أو لا موضوع مركب من جزئين وقد تحقق أحد الجزئين ولم يلتئم وينضم إلى جانب الجزء الأول الجزء الآخر في البيت، فلا يكون مثل هذا حينئذ الموضوع فعليا، وبالتالي حينئذ لا يكتب لهذا الحكم الفعلية ما لم يكتب للموضوع الفعلية. ليش؟ لأن الحكم إنما يكتب له التنجيز ويكون ناجزا وفعليا إذا ما كان موضوعه متحققا، وتحقق الموضوع إذا ما كان ملتئما ومركبا من مجموع جزئين لابد من تحقق الجزئين حتى يتحقق ذلك الموضوع. ففعلية ذلك الحكم وناجزية، مش تنجز، إن التنجز وعدم تنجز هذه مرحلة متأخرة، ناجزية حينئذ ذلك الحكم بتحقق موضوع، وإذا كان الموضوع مؤلف ومركب جزئين لابد من تحقق الجزئين. لكن هي دائما تكون عم نتكلم عن الحكم الفعلي الذي تكون فعليته بفعلية موضوعه، وفعلية الموضوع بفعلية أطراف الموضوع وأبعاد وأجزاء ذلك الموضوع. بالمقابل لها في عندنا حكم تعليقي في الحكم. ما هو ذلك الحكم التعليقي؟ وهو مثلا الحكم بوجوب التصدق، بوجوب التصدق الذي يكون ثابتا على هذا الجزء حينئذ بذاته في البيت بلا ضم الجزء الآخر. يعني في عندنا حكم تنجيزي معلق على الجزئين، بس في عندنا حكم تعليقي مش معلق على الجزئين وانما معلق على احد الجزئين، والجزء الاخر يؤخذ اخذا تعليقيا واخذا شرطيا واخذا لولائيا في البين، لا ينضم الجزء الثاني الى الجزء الاول لحينئذ تحقق المطلوب. مثلا خلينا نمثل بمثال وجوب الحج في البين. واضح في عندك وجوب حج حينئذ فعلي مركب من له موضوع مركب من جزئين. ما هو الموضوع له؟ عبارة عن البلوغ مع الاستطاعة حينئذ في البلوغ. إذا حصل البلوغ مع الاستطاعة فحينئذ يتحقق لدينا موضوع وجوب الحج، ويكون هنالك وجوب فعلي ناجز بفعلية موضوعه، وفعلية الموضوع بفعلية الجزئين والطرفين اللي هو عبارة عن البلوغ الفعلي والاستطاعة حينئذ الفعلي. هلا نهمل نجي في عندنا بذل استطاع، ما في عندنا بذل في البذل، بذل للحاج مش مطلق حينئذ البذل في البذل، في عندنا بذل وفي عندنا مثلا الرشد. فلنفترض شخص الان ليس بالغا ولكنه راشد عمره 10 سنين 11 سنة، واضح، وكان حينئذ راشدا. فهنا خلنفترض الدليل اذا نزل مثلا الرشد او البذل، نزل الرشد منزلة البلوغ، منزلة البلوغ ونزل البذل منزلة حينئذ الاستطاعة في البحر. بهكذا فرضية خلنا نفترضها في المقام. هنا في عندنا وجوب فعلي جعل شرعي ووجوب فعلي موضوعه مركب من هذين الجزئين، الجزء الأول اللي هو الاستطاعة والجزء الثاني اللي هو البلوغ. هذا الشخص المبذول له ليس مستطيع، أو هذا الشخص غير البالغ لكنه راشد ليس بالغا حينئذ في البيت. لو نزل رشده منزلة البلوغ أو نزل البذل له منزلة الاستطاعة حينئذ في البين، هنا يأتي الكلام الذي نريد أن نشيره. فيما لو كان لدينا حكم فعلي بفعلية موضوعه، وفعلية موضوع مركبة من جزئين وأحد جزئين كان فعليا والآخر ليس فعليا، هل يكون الحكم منتفي كليا؟ يقول لا المحقق العراقي، وإنما المنتفي فعلية الحكم، وأما الحكم الاقتضائي الحكم التعليقي الحكم اللولائي يكون ثابت. يعني كما لو كان عندنا وجوب فعلي للحج مماطن بمجموع جزئين، بموضوع مركب من جزئين، الجزء الأول هو الاستطاعة والجزء الثاني البلوغ. كان مستطيعا ولم يكن بالغا، أو بالعكس كان بالغا ولم يكن مستطيعا مثلا في البيت، يأتي حينئذ في عندنا هكذا حكم شرعي يقول بأن الحج واجب على هذا المستطيع لو بلغ، لو انضم إلى جانب الاستطاعة البلوغ، أو هذا الحج واجب على البالغ لو استطاع في البالغ. هذا الوجوب التعليقي حينئذ في البعيد، وهذا الوجوب التعليقي لا شك ولا إشكال أنه أثر من الأثار في البعيد، وإذا ما كان أثران يمكن حينئذ الأخذ بهذا الأثر والعمل بموجبه في البعيد بلا أي إشكال في المقام. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى الذي ترتيب الأثر، لأنه نحن بدنا نخرج من اللغوية، لأنه المحقق صاحب الكفاية ماذا أشكل على التنزيلان الطولية؟ إذا كان التنزيلان عرضيا ما فيش مشكلة، لأنه بآن واحد يجتمع ويلتئم كلا الجزئين فيترتب الأثر الفعل، واضح؟ أما إذا كان التنزيل طولي هنا حينئذ نشأت المشكلة، وحاصل المشكلة أن هذا التنزيل ما لم ينضم إليه التنزيل الثاني في رتبة التنزيل الأول، ما لم ينضم إليه التنزيل الثاني اللي هو تنزيل طولي، سوف يلزم اللغوية أو يلزم خلف الفرض. إذا بدنا نرتب الأثر الفعلي على جزء الموضوع هذا خلف الفرض، وإذا لا بس بدنا ننزل من دون ترتيب الأثر هذا بيلزم منه اللغوية في البحث. المحقق العراقي بده يقول له لا، نحن نلتزم بأنه في تنزيلان طوليان في البين ولا يلزم منه حينئذ اللغوية. كيف لا يلزم اللغوية؟ ما الأثر لا يترتب إلا على التئام الموضوع، والموضوع لا يلتئم إلا من تحقق الجزئين، والتنزيل الأول التنزيل اللي هو مفاد الدلالة المطابقية، يعني تكفل دليل الحجية لتنزيل مدلول ومفاد الأمارة منزلة الواقع المقطوع به، لا يتكفل إلا إحراز أحد الجزئين دون الجزء الآخر. فكيف بده يترتب الحكم؟ يقول لا، نحن لا نرتب الحكم الفعلي وإنما نرتب الحكم الاقتضائي، الحكم التعليقي في البيان. ما هو الحكم التعليقي؟ وهو وجوب الحج، وجوب الحج التعليقي اللي هو عبارة عن هذا، وجوب الحج لموضوعه المستطيع أو موضوعه البالغ إذا انضم له الجزء الآخر مثلا من الاستطاعة. إذا كان موضوعه البالغ زائد حين إذا استطاع، فعندنا موضوع، فعندنا وجوب فعلي موضوع مركب من جزئين، وعندنا وجوب تعليقي ليس موضوع مركب من جزئين وإنما موضوعه عبارة عن الجزء المحرز في البيت اللي هو البلوغ أو الاستطاعة، لكن له قائد وله شرط في البيت. ما هو ذلك القائد؟ هو أن ينضم له حين إذا الجزء الآخر في البيت. من قبل لله على الناس، على الناس من المكلفين بقرينة ربي خاطف في البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني أنت أيها البالغ وجب عليك الحج إن كنت مستطيعا في البيت. يكون لدينا وجوب شرطي، وجوب تعليقي، وجوب اقتضائي. هذا الوجوب الشرط الاقتضائي التعليقي موضوعه أحد الجزئين، لكن بشرط وبقيد انضمام الجزء الآخر له. يعني لا يشترط فعلية الجزئين، يكفي جزئية فعلية أحد الجزئين حتى مع عدم فعلية الجزء الآخر، وإنما يؤخذ الجزء الآخر بنحو تعليقي وبنحو شرطي في البين. لو انضم له الجزء الآخر لكان ذلك الوجوب حينئذ فعلي، إذا انضم له الجزء الآخر فالوجوب وجوب تعليق ووجوب اقتضائي. بهذه النقطة التي على أساسها حينئذ يمكن في المقام الالتزام، وصاحب الكفاية الوجوبات التعليقية بيلتزم بها الأحكام التعليقية. إن كان هنالك نقاش في الاستصحاب بالنسبة للإصحاب التعليقي بنقطة غير هذه حينئذ ما نفى أحد حينئذ الأحكام التعليقية، وإنما مشكلة كامنة في مطلب آخر بالنسبة للإصحاب التعليقي وليست كامنة فيما نحن فيه في الحكم. فإن كنت تبحث يا صاحب الكفاية عن أثر واضح صوما لكلام الحكيم الذي نزل مؤدى الأمارة منزلة الواقع بلحاظ المدلول المطابقي لدليل الحجية في البيت، إذا كنت تبحث عن أثر، الأثر موجود. ما هو الأثر؟ ليس الأثر الحكم الفعلي، لأن الحكم الفعلي مناط بفعلية الجزئين، وإنما الحكم الاقتضائي، الحكم التعليقي الذي يكون موضوعه وصول أحد الجزئين لو انضم له الجزء الآخر، له قيد، له انضمام بقيد انضمام الجزء الآخر، له له شرط وتعليق على انضمام الجزء الآخر له فيه. فنحن عندنا حكمان، حكم فعلي فرع فعلية جزء الموضوع، وفعلية الموضوع فعلية جزئي الموضوع إذا ما كان الموضوع مركب. فعندنا حكم تعليقي، هذا الحكم التعليقي ثابت على أحد الجزئين مقيدا بتحقق الجزء الآخر، وهو هذا مفاد الأدلة في البيت. لله على الناس حج البيت، أيها المكلف أيها البالغ يجب عليك حج البيت لو انضم حينئذ له الاستطاعة. أيها المكلف لو انضم لك الاستطاعة يجب عليك حج البيت. هذا وجوب تعليقي، في عنا وجوب فعلي تنجيزي في البيت، هذا معلق على ناجزية الموضوع، وناجزية الموضوع لا تكون إلا بناجزية جزئي في البيت. فعد تبحث عن الأثر أيها المحقق صاحب الكفاية، الأثر موجود حينئذ في البيت، وهذا الأثر أثر اللي هو عبارة عن الوجوب التعليقي اللي هو موضوعه أحد الجزئين بقيد انضمام الجزء الآخر له، لو انضم له الجزء الآخر حينئذ في البيت. هذا حاصل ما يمكن أن يكون مقصود المحقق العراقي قبل الشر، وإذا كلام له ما فيش أي مشكلة. هلأ خلصنا من حكي الشيخ الأنصاري، وخلصنا من حكي صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل حينما نقض على أستاذ الشيخ الأنصاري، ومما أجاب به في كفايته عن الإشكال الذي ذكره في حاشيته على الرسائل، ومما أشكل به على كلامه، ومن كلام المحقق العراقي. هلأ بدنا نجي واحد واحد، يعني سيعد المحقق العراقي، نرجع لصاحب الكفاية فيما أشكل على ما أشكل به على ما أشكل به على صاحب الكفاية. بدكم تطولوا بيكم علينا وبينتهي المطلب إن شاء الله، مش كل اليوم يعني، اليوم مش معي وبكرة. حاصل المطلب، حاصل المطلب في يعني أساس النقطة اللي ننطلق منها، هذا التنزيل اللي هو الحكومة المعروف أن الحكومة المرزائية هو مسلك الاعتبار وجعل العلمية في البين، اعتبار الأمارة طريقة جعل العلمية في البين هو الحكومة المرزائية. لا، الحكومة المشهورة اللي هي مسألة التنزيل في البين التي على أساسها نشأت مشكلة اجتماع اللحظين الآلي والاستقلال على ملحوظ واحد اللي هو القطع في البين. هذه خليجي نحكي فيه تارة بدنا نتكلم على مسلكهم من أنه في لا فعلا واقعا في عنا تنزيل بلوح الواقع حينئذ في البين ثبوتا، في عنا تنزيل في البين، عم تنزل مؤدى الأمارة منزلة حينئذ الواقع، وعم تنزل الظن الحاصل الأمارة منزلة حينئذ القطع في البين. فعلا عم تمارس هذا الشيء حينئذ على مستوى المدلول الجدي والمدلول التصديقي في البين. مرة أخرى لا، أنت هذا على مستوى الصياغة عم تجي أنت بشو بتنزيل و الشيء منزل شيء آخر، تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع، هذا فقط بعالم التعبير والصياغة والتلفظ، وأما بحسب الروح والمضمون وعالم اللب والمدلول التصديقي أنت منظورك التخصيص والتقييد أو التوسعة حينئذ في البحث واضح، ليس منظورك هذا التنزيل بحرفية التنزيل، وإنما التنزيل مجرد صياغة في البحث، ومرادك الجدي ومدلولك التصديقي هو حينئذ الذي أشرنا له من التضييق في المدلول أو التوسعة حينئذ في المدلول في أبعه. إن كان المنظور حينئذ الأول وهو الذي حينئذ يكون التنزيل تنزيلا حقيقيا في البين، يعني تنزيل ثبوتي فعلا المولى بصدد التنزيل في البين، والتنزيل له غرض ليس تنزيلا حينئذ بلا غرض، وحاصل هذا الغرض هو إسراء الأحكام والآثار الشرعية، يعني الآثار التي هي في دائرة وفي ساحة المنزل المقنن والمشرع في البيت، الآثار التي تكون للمنزل عليه وتعطيها لمن للمنزل، وقت العب تنزل التقي منزلة العالم بغرض سحب الآثار التي للعالم وتعطيها لمن للتقي حتى ولو لم يكن عالما في البيت، مثل مثلا خلصتر أثر الإكرام مثلا سبب الفرض شيء من هذا القبيل، مثلا صلي خلف العالم او مثلا اكرم العالم في البين، هذه الاثار بتسحبها انت من العالم عم تعطيها للتقي الذي نزل منزلته، اذا كان تنزيل حينئذ ثبوتي وواقعي، اما لا فهذا حينئذ ياتي الكلام، ياتي الكلام الذي اشار له المحقق صاحب الكفايه قد السر، وهو انه اذا كان تنزيلا ثبوتيا في البين فانت حينما نزلت المؤداة منزله حينئذ الواقع في البين لاحظت القطع على نحو الطريقي، ما لاحظت على نحو الموضوعي، ولما نزلت حينئذ القطع بذلك المؤدى يعني بالواقع التنزيلي نزلت القطع بالواقع الحقيقي في البيت لاحظت القطع على نحو الموضوعية، فلازم اجتماع اللحظين الآلي والاستقلالي حينئذ في البيت واضح، سواء كان ذلك بنحو عرضي أو بنحو طولي، بنحو عرضي لزوم اجتماع اللحظين الآلي وال الاستقلال، بنحو طولي لا يلزم اجتماع اللحظين الآلي والاستقلال في رتبة واحدة، أو في آن واحد، بس فيه محذور إما الخلف أو محذور سوء اللغوية في البين. فحينئذ ما ذكر من إشكال وما متنه صاحب الكفاية من إشكال على أستاذه الشيخ الأنصاري وما أجاب به عما أورده في حاشيته على الرسائل على شيخه الأنصاري يكون الكلام حينئذ تاما، ما فيش أي مشكلة. لكن إذا بنينا على أن التنزيل هو مجرد صياغة ومجرد حينئذ تفنن في التعبير، وأن هذا التنزيل يرجع بحسب الروح وبحسب المدلول التضييقي الجدي والمرام النهائي للمولى إلى عملية التضييق أو التوسعة بغرض حينئذ ترتيب الأثار التي حينئذ يكون لذلك الشيء، فكل هذا الكلام اللي ذكر صاحب الكفاية من أنه يلزم اجتماع لحظين آلي واستقلالي على ملحوظ واحد في آن واحد من لاحظ واحد، ومسألة حينئذ لزوم الخلف أو لزوم اللغوية ومدري شو، كل هذا سوف لا يتأتى فيها. ليه؟ لأنه فقط وفقط نحن بصدد أن نرتب الآثار التي للواقع بدنا نعطيها لمن؟ للأمارة في البحث. الدليل الذي تكفل جعل الحجية للأمارة وتنزيل، تنزيل هذه صياغة في البحث، تنزيل صياغة، الغرض حينئذ من ذلك أن الآثار التي بالواقع بدنا نعطيها حينئذ لشؤون الأمارة، هذه حينئذ الآثار نجي نبحث عن مدى الآثار، خصوص الآثار الطريقية للواقع أو الأعم منها ومن الآثار الموضوعية، فيتم الكلام الذي أشار له الشيخ الأنصاري من أنه ينعقد حينئذ الإطلاق في دليل الحجية لترتيب كل الآثار التي تكون للواقع وجعلها بالنسبة لي هذه الأمارة حيث تكفل الدليل بحسب اللسان وبحسب الصياغة، تنزيل المؤدى منزلة الواقع بحسب المضمون هو التوسع في دائرة حينئذ الواقع وسحب أثار الواقع للأعم من القطع بالواقع الحقيقي أو القطع بالواقع التنزيلي نتيجة قيام الدليل على تنزيل هذه الأمارة منزلة الواقع فيها. هذا النقطة التي نريد أن نشير لها بحسب أصل المطلب ومنهجة البحث. ثم نرجع لمحاسبة، أول شيء نحاسب المحقق العراقي لأنه هذا آخر شيء، بما نرجع نحاسب صاحب الكفية اللي أشكل بإشكال أنه التنزيلان طوليان مش عرضية، وإذا كانت تنزيلان طوليين في البيان يلزم اللغوي أو يلزم خلف الفرضي في البيان، وما ذكره بالنسبة للتنزيلين الطوليين اللي أشكل فيهما على ما ذكره في الكفاية، وما ذكره أيضا في حاشيتي على الرسائل، وما ذكره في حاشيتي على الرسائل، هودي كل بدنا وحدة وحدة ناقش. أما ما ذكره المحقق العراقي قدس سره فيرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا أن هذا المزعوم، لأنه قال في غرض في البيان تنزيل المؤدى منزلة الواقع وإحراز أحد جزئي الموضوع يكفينا في المقام، ليش؟ لأنه بيترتب عليه الأثر. ما هو الأثر؟ وهو الحكم التعليقي في البيان، مش الحكم الفعلي، لأن الحكم الفعلي فعليته بفعلية موضوعي وفعلية الموضوع فعلية الجزئين، نحن ما عندنا حينئذ فعلية للجزئين فيهم، لكن في عندنا حكم تعليقي الذي يكتب له حينئذ التحقق بفعلية أحد الجزئين لو انضم له الجزء الآخر، مثل ما قلنا وجوب الحاج المعلق على الاستطاعة لو انضم لها البلوغ، أو المعلق على البلوغ لو انضم إلى جانب البلوغ حينئذ الاستطاعة في البلوغ. هذا الكلام يشكل عليه السيد الشيخ بأنه لا يرجع للمحصل. ليه؟ لأن هذا وجوب الحج ليس هذا حينئذ وجوبا شرعيا وليس جعلا شرعيا، وإنما هو إخبار انت زعناه نحن في طول جعل المولى وجوب الحج على البالغ المستطيع، نحن جينا بالتحليل وبالانتزاع قل أن هنالك وجوب أنيط بالبالغ إذا من ضم إلى جانب البلوغ حينئذ شو الاستطاعة. هذا ليس مدلولا شرعيا وليس مدلولا إنشائيا في البيت، وليس هو المفاد بقوله لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليش؟ لأنه هذيك مفاده مدلول إنشائي وليس مدلولا إخباريا، في حين أن هنا لا، نحن نستفيد المدلول الإخباري وهو أنه يخبر عن ثبوت وجوب مناط ومعلق على البلوغ إذا من ضم إلى ذلك البلوغ حينئذ الاستطاعة في البيت. كيف أن الحرمة التعليقية على العصير العنبي إذا من ضم لها الغليان كذلك الحال هنا عينا بعين في البيت، هذا حينئذ ليس مدلولا إنشائيا وليس هو المفاد بالجعل الشرعي في البيت، وإنما هو مدلول إخباري انتزاع ينتزع في طول الجعل الشرعي في طول جعل الوجوب على موضوع مركب من جزئين، أحد جزئين اللي هو البلوغ والجزء الثاني اللي هو الاستطاعة، نجم ننتزع مدلول إخباري يكون موضوعه هو عبارة عن البلوغ مقيد بقائد له انضمام الاستطاعة إلى جانب البلوغ حينئذ في قلبه. ليس هذا هو المفاد بتلك الأدلة. فإذا لم يكن هو المفاد بتلك الأدلة فهذا ليس أثرا شرعيا. حتى نصون كلام الحكيم عن اللغوية ونصون كلام المولى الذي نزل ببركة دليل الحجية مؤدى الأمارة منزلت حينئذ الواقع في البعيد. فحينئذ الإشكال اللغوي الذي ذكره المحقق صاحب الكفاية على التنزيلين الطوليين يبقى حينئذ محفوظا. ليش؟ لأنه في رتبة التنزيل الأول وهو تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع حينئذ ما في عندنا أثر يترتب عليه. طيب الأثر الذي ذكر المحقق العراقي هذا الأثر ليس أثرا شرعي وإنما هذا أثر انتزاعي أثر اختراعي. نحن نخترع هذا الأثر ونرتب حينئذ حكما إخباري وليس حينئذ حكما شرعيا. حكم نحن نخبر عن أنه يجب على هذا البالغ الحج إذا ما استطاع في أربعين. هذا ليس هو المدلول الدليل في البعين. فلا يكون حينئذ أثرا شرعيا يمكن أن يترتب عليه الغرض ونصون به كلام الحكيم عن اللغوية في البعين. هذا حاصل ما ذكره السيد الشهيد من إشكال على المحقق العراقي. إلا أن هذا الكلام حينئذ لا يرجع لمحصل في البعين. والنقطة حينئذ ترجع هذه هنا تبحث وفي مسألة الإصحاب التعليق حينئذ تبحث هو أن هذه المفادات هل هي مفادات شرعية أو لا أنها تكون أحكام اختراعية أحكام انتزاعية تنتزع في طول الجعل الشرعي على ما سوف يأتي. أن مدلول الدليل هو هذه القضية الشرطية وليس مدلول القضية وجود فعلي نازل بفعلية موضوعه. وفعلية الموضوع إذا ما كان مركب من جزئين لابد من فعلية الجزئين. لا ليس الأمر كذلك وإنما حكم أنيت حكم شرطي وقضية اقتضائية حينئذ في البيان ليس قضية فعلية على ما يأتي تتمته وتوضيحه غدا الحمد لله.